أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان البحث في إمكان الترقب وحل الإشكال الأساسي في باب الترقب. الإشكال الأساسي في باب الترقب يمكن بيانه بأحد نحوين. البيان الأول الذي لعله البيان السابق حاصله أن الأمر بالجدون ولو أن يكون أحدهما أو كلاهما مخطوطا مترتبا على ترك الآخر ولينهي عنه. طلب الجمع بين الجدين، الجمع بين الجدين غير مقدورين، الأمر المحتل له أيضا غير معقول. هذا بيان. هذا البيان يمكن أن يجاب عليه بأنه لا يلزم من الأمر بالتقديم بالمستقبل طلب الجمع بين الجدين، لأن أحدهما على الأقل مشروط، أحد الجدين طلبه منيط بفرض ترك الآخر. لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الجدين، لأنه عنوان الجامع من الواضح أنه ليس مأمورا به، بل الأمر بكل من الجدين في نفسه، وكل من الجدين في نفسه مقدورا ليس جمعا بين الجدين. فلو أريد أنه يلزم الأمر بالجمع بين الجدين بعنوانين كان هذا واضح لحد. ولو أريد أنه يلزم ذلك من الجمع بين الطلبين لازم الجمع بين الطلبين بالجدين، الأمر بالجمع بين الجدين حسب النتيجة، فهذا أيضا غير لازم، وأن الأمر بأحدهما مشروط بترك الآخر، فهو أمر به في فرض ترك الآخر لا مع فعل الآخر، فهذا لا يستلزم طلب الجامع، فالشاهد أو البرهان أنه لو جمع المكلف لو فرض إمكان الجمع بين الجدين حالان وحققهما المكلف لا يكون كلاهما مطلوبا، بل يكون أحدهما وهو الأهم مطلوبا والآخر غير مطلوبا. فكيف يلزم الجمع بين الجدين؟ فيستلزم طلب الجمع بين الجدين مع أنه لو خطأهما معًا على فرض المحال لم يكن المهم مأمورًا به، وإنما الأهم فقط يكون مأمورًا به. فهذا يكون برهانًا أو دليلًا على أن مثلها بين الأمرين بالجدين جمع في الطلب لا يستلزم طلب الجمع بين الجدين. هذه النقطة لعلها استفادة من المقدمة الخامسة من مقدمات الاسم المقدمات الخامسة التي بينها المرجع، أنه بين فيها هذه النقطة أنه ليس الأمر بالجدين يستلزم لطلب الجامع، لأنه طلب لكل من الجدين وأحدهما مشروط بترك الآخر، بحيث لو حققهما لو طور إمكان تحقيقهما معا لم يقع هذا واجبا. فهذا البيان هو الذي أشكل عليه السيد الشهيد قدس سره الناس إجابة لم يقبله كبرهان. نعم قبله كالدام إذا أريد مجرد بيان عند مجرد هذا قبله مسؤولا، لكن كبرهان على أنه لا يلزم من الأمر بالجدين بنحو التوكل على ذي الجامع، لأنه لو فرضا حالا إنساني تحقيق الضدين معا لم يقعا معا على صفة الوجود، بل وقع أحدهما وهو الأهم على صفة الوجود دون الآخر. نص قال أسيد الشهيد أنه لا يصلح أن يكون برهانان، وبين في دفعه هذه النقطة، قال أنه تارة نفترض أن فيما نفترضه ويفترضه من الفرض المحال وهو إنسان الجامع بين الضدين خارجان، تارة يفترض فقط إنسان الجامع بين الضدين، أخرى يفترض أكثر من ذلك إنسان الجامع بين النقيضين بما يسلم وليس فرض المحال، وفرض المحال ليس بالمحال، وإليه هذه الفكرة التي بينها المرجاء استعان فيها بهذا الفرض المحال. صار كم يكون المفروض في هذا الفرض فقط إنسان الجمع بين الجدين لا أكثر. حينئذ يقول السيد الشريف بأنه هنا إذا كان بهذا المقدار فقد تسترد المحال، يمكن للخاتم البدع والاستحالة أن يقول صحيح لو وجب البدان معا محالا في الخارج لا يكونان معا لا يقعان معا على صفة الوجود، الأهم يقع واجبا وأما المهم لا يقع على صفة الوجود، لأنه شرطه لم يتحقق وهو عدم الأهم، لأن الأهم موجود لا يقع الآخر على صفة الوجود، هذا صحيح. لكن قد يكون قد يأتي الخاص ويقول لا يقع على صفة الوجود لأن هذا ليس هو المأمور به في الأمر بالمهم، فإن المأمور به في الأمر بالمهم هو الرد المقيد بعدم الأهم، الرد المهم المقيد بعدم الأهم، وهذا الرد الذي يوجد محالا هو الرد المقيد بوجود الأهم لا بعدم الأهم، كما هو ذات الرد المأمور به بالأمر بالمهم هو تلك الحصة من المهم، لأن قيود الهيئة ترجع إلى المادة أيضا بالنتيجة، كل قيد يقيد الهيئة يكون قيدا بالمادة وإن لم يكن مأمورا به، لأن قيود الهيئة لا أمر به لا ترشح أمر وجود غيره بشرائط الوجود، وإن شرائط الواجب التي لا تكون شرطا للوجود تكون مأمورا به بالأمر الغيري مثلا. لكن على كل حال قيود الهيئة قيود للمادة تتبع، بحيث لا ينبسط الوجود ولا يتصف بالوجود ما يكون فاقدا، لا يكون واجبا الحصة التي تكون فاقدة لقيود الوجود لا يجيب في ذلك الحال. فظن فالخصم أن يقول أن الضد الموجود هنا ليس هو ذات الضد المأمور به بالأمر بالمهم، الضد المأمور به بالأمر بالمهم تلك الحصة من الضد الذي يكون مقيدا بقيد عدم الأهم، وهذا الضد الذي وجد غير مقيد بعدم الأهم بل مقيد بوجود الأهم حسب الفرق المحال. فعدم اتصافهما بالوجوب بهذه النقطة لكون متعلق الأمر بالمهم لا يتحقق، فيكون الضد الفعل المضاد إنما هو الضد المقيد لعدم الأهم، هذه الحصة من المهم هو الضد المأمور به بالأمر المهم، وهو مع فعل الأهم المأمور به بالأمر بالأهم لا يمكن اجتماعهما حتى لو فرض محالا إن كانوا اجتماع الضدين، وإنما يمكن اجتماعهما لو فرض محالا إن كانوا اجتماع النقيضين، زائدا على اجتماع الضدين إن كانوا اجتماع النقيضين
لو افترضنا ان كان اجتماع النقيضين نعم حينئذ يفترض ان هذا الضد ايضا موجود وهو الضد المهم المقيد بعدم الاهام رغم وجود الاهام لان افترضنا يمكن اجتماع النقيضين الاهام وجودا وعدما يمكن اجتماعه لكن لو افترضتم ان كان اجتماع النقيضين عندئذ ينصرم البرهان وهو انه في هذا الفرد لماذا لا يكون مصداقا للواجب يكون مصداقا للواجب لان الوجوب ايضا فعليا اذا جاوزنا اجتماع النقيضين فعدم الاهم ايضا موجود بحسب الفرد وتحققون اذا فشرط الامر بالمهم فعليا اذا فيكون هذا الضد مصداقا للواجب الحاصل لو التزمتم في الفرض المحال بمقدار امكان اجتماع الضدين فقط يمكن لقائل الاستحالة ان يقول لعدم اتصافهما بالوجوب معان لعدم تحقق متعلق الامر المهم لان متعلقه مقيد بعدم بقيود الهيئة بقيود الوجوب اي المهم المقيد والمشروط بعدم الاهم وهذا لم يتحقق هذه الحصة من المهم لا يتحقق بهذا الفرض المحال ولو افترضتم بالفرض المحال إن كان اجتماع الضدين بنحو يستلزم اجتماع النقيضين أيضا جواز اجتماع النقيضين فهما حينئذ يكون متعلق الأمر بالمهم الحصة المقيدة بعدم الأهم متحققا محالا لكن حينئذ هنا اتصافه بالوجوب أيضا صحيحا لأنه شرط الوجوب فعليا وهو عدم الأهم الافتراضي الفرض المحال وهو اجتماع وعدم الاهم مع وجود الاهم فالشرط فعلي فيتصف بالاتصاف الوجود هذا نعم كبيان وجداني هذا يكون مقبولا كبيان ونكتة وجدانية لبيان ان مثل هذا الامر الترتبي لا يلزم منه ليس الغرض منه الجامع بين الضدين لأنه أخذ فيه عدم الأهم شرطا لفعلية الأمر بالمهم ولهذا لو فعل الأهم وأمكن محالا فعل المهم معه لما كان واجبا المهم لأن شرطه لم يتحقق فكيف يقال أنه يستلزم الأهم بالجمع بين الضدين كبيان وجداني منبه وجداني لا بأس به هذا البيان الأول أو الصيغة الأولى لأصل الإشكال الأساسي مع الجواب الذي ذكره المرجع في مقدمته الخامسة كأنه نظر إلى هذا الجواب البيان الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وصارت الكلمات الأخرى للمرجع ولغيره في إبطال هذا البيان للإشكال الأساسي هو لزوم المطاردات والمنافاة بين الأمرين لا من ناحية طلب الجامع لكي يقال عنوان الجامع غير مأمور به كل من الضدين بعنوانه مأمور به ولا يلزم منه الجامع طلب الجامع بل جمع في الطلب بل يقال أن هذا الأمر بالضدين ولو أن يكون أحدهما مشروطا بترك الآخر الأهم يلزم فعلية الأمرين في حال هذا الشرط تحقق هذا الشرط وهو عصيان الأهم في فرض تحقق عصيان الأهم يلزم فعلية كلا الأمرين هذا الأمر بالأهم لأنه مطلق بحسب الفرض فهو يشمل هذه الحالة وهم الأمر بالمهم لأن شرطه تحقق أو موجود في هذا الآن فيكون كلا الأمرين في آن واحد بالضدين فعليان فيلزم المطاردة بينهما والمناقاة لا من حيث المبادئ ليقال أن موضوع كل منهما غير الآخر فلا محظور ولا ثمانع في اجتماعهما في المبادئ وإنما من حيث التأثير والمحركية لأن الأمر بالأهم يحرك نحو الأهم ويمنع عن المهم والأمر بالمهم يحرك نحو المهم ويمنع عن الأهم فإذا كان معا فعليا في حال واحدة في حالة واحدة ففي هذه الحالة يلزم حينئذ أن يكون هناك مطاردة وممانعة بين الأمرين من حيث المحركية والتأثير هذا يدفعه نحو هذا الطرف ويمنعه عن الآخر، وذاك يدفعه نحو المهم ويمنعه عن الأهم. الأهم يدفعه نحو الأهم في هذا الحال لأنه فعليا بحسب الفرق، ويمنعه عن المهم، والمهم يدفعه نحو المهم، الأمر بالمهم يدفعه نحو فعل المهم ويمنعه عن فعل الأهم. وهذه مطاردة ومناصاة بين الأمرين في مقام التأثير. هذا البيان الثاني الذي صار هو مركز البحث، تفضل المحققون حينئذ من بعد صاحب الكفاية لتوضيح دفعه، والمحقق النائين أيضا بين المقدمتين الثانية والرابعة لإثبات عدم المطاردة بين الأمرين، الثانية لإثبات أن الأمر بالمهم الترتبي لا يطارد الأمر بالأهم المطلق، والرابع في إثبات أن الأمر بالأهم لا يطارد الأمر بالمهم. وبينا في تثبيت هذين المطلبين أن في المطاردة والتمانع في التأثير من الناحيتين في هاتين المقدمتين، بينا أمورا أكثرها إن لم تكن كلها زائدة، وإن كانت قد تكون تحقيقات مفيدة بعضها لكنها غير لا حاجة إليها بحسب الحقيقة، بل لا يتم بعض ما ذكر فيها على تعلمنا نتعرض لها. نحن هنا نبين، وإن كان لعل روح المقصود ومو روح النقطة التي يرمي إليها هذا المحقق العظيم الشأن في نفي التمانع والتفارق في كل من المقدمتين من كل من الطرفين مطلب صحيح، ما يرومه من إثبات عدم مطاردة الأمر بالمهم المشروع بترك الأهم للأمر بالأهم في التأثير في المقدمة الثانية، وما يثبته ما يحاوله في المقدمة الرابعة من عدم مطاردة الأمر بالأهم وعدم مزاحمته وممانعته من حيث المحركية والتأثير لمحركية الأمر بالمهم، ما يرومه فيهما تام، لكن كأنه اعتمد على نقاط في إثبات أو في البرهن على هذه عدم هاتين المطاردتين والممانعتين على نقاط فلسفية أو مثلا أصولية، تكون بعضها يكون غير تام وبعضها أيضا لا حاجة إليها، يعني لا ارتباط بينها وبين المقام. على كل حال نحن هنا نذكر ما يمكن أن يذكر من البيانات الصحيحة في نفي هاتين المطاردتين من الجانبين للأمر بالأهم وللأمر بالمهم من ناحية التأثير والمحركية في حال تحقق شرط الفعلية الأمر بالمهم هو الصيام الأهم، والذي يكون في هذا الحال كلا الأمرين فعليان، وذلك بعدة بيانات. هنا يمكن أن يذكر بيانات عديدة. البيان الأول ما يذكره السيد الشهيد في الجهة السادسة لعنوان البيان الأول، وحاصله أنه لا مطاردة من ناحية الأمر بالمهم، قد ذكرناه الأسبوع السابق، الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأمر بالأهم في التأثير ولا يمانع عن تأثيره، لأن الأمر بالمهم مشروط بتحقق شرط وجوده وشرط أمره وهو عدم الأهم. حين إذا كان عدم فعل الأهم وترك الأهم وصيام الأهم شرطا في فعلية الأمر بالمهم، إذن يستحيل أن يكون الأمر بالمهم هو المانع عن فعل الأهم، أي هو المحقق لترك الأهم وعصيان الأهم، لأنه أولا الحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، هذا موضوعه، الحكم يأتي بعد تحقيق الموضوع، وثانيا نرجع منه الدور كما بينا في ذلك. إذن فالأمر بالمهم واضح أنه ليس فيه اقتضاء أصلا وتحريك نحو فعل نحو ترك الأهم وبالتالي عصيان الأهم، لكي يقال علي منافذ مع اقتضاء الامر بالاهم لانتقال الاهم. من جانب الامر بالاهم ايضا لا مطاردة الامر الاهم ايضا فعليا في هذا الحال، لانه مطلق بحسب الفعل، فيشمل حال عصيانه وحال تركه. ففي هذا الحال لا يزال الامر بالاهم ايضا يقتضي تحريك نحو الاهم. هذا لا يزاحم في التأثير ولا يمانع في التأثير عن الامر بالمهم لما ذكرناه في ذاك اليوم من انه متى يكون مانعان، يكون مانعا عن محركية الامر بالمهم قبل وجود الامر بلاد مع فرض عدم وجود فعلية الامر بالمهم كما لو حقق الاهم، ولا وجود المهم ولا يستحيل، فان مانعية شيء عن تأثير امر اخر فرع وجود ذات الامر يمنعه مع في فرض وجوده، في فرض وجود الامر بالاهم يكون الامر بالمهم وجوده يكون بوجود موضوعه، ووجود موضوعه يعني عصيان الاهم، وفي فرض عصيان الاهم لا محركية وتأثير فعلي للاهم، معنى عصيان الاهم عدم تأثير الاهم في ايجاد المحركية وفي التأثير خارجان، اذا فلا تأثير له، تأثيره ساقط عن الفعلية في هذا الحال، محروم على التأثير بحسب الفعل، اذا فلا وجود لهذه المحركية بالفعل، الوجود الفعلي والخارجي لكي يكون هذا التأثير الخارجي مانعا عن ذلك. ودعوى انه الحكم فعليا وان لم يكن تكن تأثيره فعليا ومتحققا في الخارج، يلزم حينئذ وجود المحركين المولويين المقتضيين التحريك التشريعي، وهذا ايضا محال، يقال ان المقتضي التشريعي الذي لا يلزم منه المحذور في التحريك الفعلي لا محذور فيه بحسب الحديث، انما يكون هذا المحرك التشريعي المولوي مانعا لو كان يلزم منه حينما يريد ان يتحرك تحركا فعليا المانعية بين الحركتين الفعليتين والمحركيتين والتأثيرين الفعليين، فاذا لم يكن في تأثيريهما الفعليين حينما يتحققان في الخارج يريد تحقيقهما في الخارج تماما، فالمقتضى التشريعي او المحرك التشريعي لا يكون محالا حينئذ، لانه مقتضى لا يؤدي الى تأثيرين فعليين متمانعين في الخارج. هذا البيان الاول. البيان الثاني ايضا روحه يرجع الى نفس البيان الاول لكن تعبيره اوضح، ولهذا يمكن جعله بيانا ثانيا. وحاصله انه ان الامر بالمهم لا يكون مانعا عن الامر بالاهم لما ذكر من انه مانعيته في التأثير يستلزم الدور او يستلزم ان يكون الحكم داعيا لتحقيق موضوع نفسه، وكلاهما غير صح. والامر بالاهم لا يكون رغم انه فعليا في حال عصيان الاهم وترك الاهم وفعلية المهم امر بالمهم لا يكون مانعا، لان الامر بالاهم محركيته انما تمنع عن تأثير الامر بالمهم من خلال فعل الاهم لا مستقلة، يعني الامر بالاهم اولا وبالذات يقتضي التحرك من قبل المكلف نحو الاهم، وحيث ان الاهم حينما يتحرك نحو المكلف ضد المهم فيمتنع عن المهم لا محال، ابتداء الامر بالاهم لا يقول لا تفعل المهم، يقول افعل الاهم، ولازم فعل الاهم ترك المهم للتفاضل بينهم. اذا هذا معناه ان محركية الاهم وتأثيره انما يكون من خلال تحقيق تأثيره ومنعه عن فعل المهم، انما يكون من خلال تأثيره ومحركيته نحو ايجاد الاهم، وايجاد الاهم هذه المحركية وهذا التأثير رافع لموضوع الامر بالمهم، هذا التأثير كلما تحقق
إذا أراد أن يتحقق فهو رافع لموضوع فعل الأمر بالمهم، لأن موضوع الأمر بالمهم عدم تحقق الأهم، وهذه الفاعلية والتأثير الأهم يعني فعل الأهم الذي يعني ارتفاع موضوع المهم وعدم تحققه، المنع عن تحققه. إذن فهذا التأثير الموجود للأهم صنف تأثير لو تحقق لكان رافعا لموضوع الأمر الآخر الأمر بالمهم، والتأثير الذي لو تحقق ووقع كان رافعا لموضوع الأمر الآخر وتأثير الأمر الآخر، يستحيل أن يكون مانعا عن تأثير ذلك الأمر الآخر، لأن مانعيته بتحققه وتحققه بارتفاع ذلك، وكيف يمكن أن يكون مانعا عنه؟ التأثير الذي لو تحقق ارتفع موضوع التأثير الآخر، استحال يستحيل أن يكون مانعا عن التأثير الآخر. هذا أيضا بيان آخر في استحالة أن يكون تأثير الأمر بالأهم مانعا ومزاحما عن تأثير الأمر بالمهم، فهذا من هذا الطرف أيضا لا يكون مانعا في التأثير. البيان الثالث الذي يمكن أن يختار البيان الذي يختلف الشهيد بعنوان البيان الثاني، وحاصله أن الأمر هذا البيان متوقف على مبنى ذكره السيد الشهيد في الواجب المشروع. السيد الشهيد أرجع الواجب المشروع للدم على مستوى الإرادة، على مستوى الإرادة والشوق أرجع الواجب المشروع إلى الذي على مستوى روح الحب الذي هو الإرادة والشوق الذي لا إشكال في فعليته في موارد الخطابات الواجبات المشروطة، مع أنه حين الخطاب لا فعلية للوجوب، فكيف الوجوب ليس فعلي لكن الإنشاء يكون فعليا، ومبادئه من الإرادة أيضا تكون فعلية، والإرادة صفة حقيقية قائمة بالنفس إما أن توجد أو إما أن لا توجد، توجد مشروطا هذا محال، لأن هنا بعد بابه باب الوجود التكويني على ما تقدم. هنا عالج السيد الشهيد هذه المشكلة بإرجاع الواجب المشروط بحسب عالم الإرادة التي هي روح الحكم للسيد الشهيد، والصياغات والأمور الأخرى اعتبارات صياغات له، أرجعها إلى الإرادة المتعلقة بالجامع، الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشر وفعل الجزاء على تقدير الشر، تقدم هذا مفصلا في الواجب المشروع، إلى الإرادة الفعلية. هنا بابه باب الصفة التكوينية، لا بد من وجود شيء اسمها إرادة، لا يمكن أن يكون الوجود التكويني تعليقي، هم موجود وهم مشروط، لا محالة، إذا كان موجودا فيكون تنجيزي لا يكون مشروط تعليقي. هذا متعلق الإرادة في الواجبات المشروطة هو الجامع بين عدم الشر أو الجزاء على تقدير تحقق، وهذا هذا الجامع المولى لا يسجله على المكلف إلا بمقدار عدم الجزاء على تقدير فعل الشر، هذا المقدار يسجله عليه ويأمر بالجزاء على تقدير الشر. فتقدم تفصيل هذه النقاط. حينئذ إذا أرجعنا الواجب المشروط للبن إلى هذا لهذا الوجوب المتعلق بالجامع عن الإرادة المشروطة إلى الإرادة الفعلية المتعلقة بالجامع بين عدم الشر وفعل الجزاء على تقدير الشر، أنه يريد إما أن لا يعطش أو الماء على تقدير العطش، لا يريد خصوص الماء، يريد أنه إما أن لا يعطش أو أن يعطى الماء لو عطش صار عطشانا، هذا هو اللب، عالم اللب والروح الحق حينما يأمر بالماء على تقدير العطش. نرجع الإرادة هنا إلى إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو أن يؤتى له بالماء على تقدير العطش. حينئذ مثل هذه الإرادة بالجامع في المقام يرجع، في المقام لدينا واجب مشروط وهو الأمر بالمهم، مشروط بعدم فعل الأهان يعني بترك الأهان وعصيان الأهان. إذا عفى الأهان فهناك أمر بالمهم، يعني يرجع إلى الجامع بين عدم ترك الأهان يعني فعل الأهان أو فعل المهم على تقدير ترك الأهان، الجامع بين هذين الأمرين. الإرادة التي هي الروح الحوق مرجعها إلى الجامع بين إرادة عدم ترك الأهم أي فعل الأهم أو فعل المهم على تغيير ترك الأهم، يعني الجامع بين الضدين. نرجع هذه الإرادة إلى أنه يريد أحد الضدين، إما هذا أو إذا لم يكن هذا فذاك، فيكون حينئذ أمره بالجامع بينهما. فلو تركهما معا لأن الضدين يمكن تركهما يكون عاصيا حينئذ لهذا الامر بالاهم بالمهم. فنرجع الامر بالمهم الى الامر بالجامع بين فعل الاهم او المهم على تقدير فعل الاهم. هذا الامر بالمهم، لان الامر بالاهم هو امر تعييني ليس مشروطا، الاهم مطلقا وبلا شرطين. فيرجع الى امرين، الامر بالاهم المطلق والامر بالمهم الترتبي، يرجعان بحسب عالم اللغ وروح الحوق الى امرين، احدهما بالجامع بين الضدين والاخر بخصوص احدهما تعينه. الامر الاهم هو بالضد التعيني، الامر التعيني. الامر الترتبي هو الامر بالجامع بينهما، وهذا ما يسلم بامكانه القائل باستحالة الترتب، فان القائل باستحالة الترتب يقبل امكان الامر بالجامع بين الضدين والامر احدهما، أمرين مطلقين لا شرط فيهما في أحدهما يقبل إمكان هذا، لكن يقول في عالم الإثبات لا دليل عليه. فلو أرجعنا الإرادات المشروطة كلها إلى هذا المعنى صار في عالم الإثبات لنا دليل على الحدود الحقيقة، فيكون حينئذ نرجعه إلى مثل هذين الأمرين ثبوتا ولا يكون فيه محذور، يرتفع أساسا محذور أصل أساس طلب جمع بين الضدين او المطاردة بين الامرين، اذ لا مطاردة بين الامر بالجامع بين الضدين والامر احدهما تعينا. المكلف لو فعل الامر التعيني امتثل كلا الامرين، سقط عن ان جاء بالجامع ان جاء بهذا، ولو ترك التعيني الاهم اذا فعل المهم امتثل الاخر وعصى بلحاظ الاهم كما هو نتيجة القول بالترتب، ولو لم يفعل حتى ذاك الآخر عصى الأمرين معا. هذا أيضا بيان ثالث، هذا البيان الثالث مبني على تلك النقطة، إذا قبلنا تلك النقطة في محلها فتكون حينئذ هذا أيضا جوابا رافعا لموضوع الإشكال أصلا. هذا أيضا بيان آخر. البيان الرابع بيان ذكره يستفاد من كلمات المحقق النائمي في المقدمة الرابعة مع حذف الأمور الزائدة المجمائية التي ذكرها هو هناك، لو أردنا أن نحذفها التي فيها إشكالات مذكورة في المقدمة بالجهة الخامسة قد نعود عليها وقد لا نعود. لو أخذنا أصل مطلبه يمكن حينئذ تقريب وتوجيه أصل مطلب المحقق النائمي في المقدمة الرابعة بنحو يكون يشكل بيانا رابعا قابلا للقبول بحسب الظاهر هذا البيان، ولا يرد عليه الإشكال الذي سجله السيد الشهيد في الجهة الخامسة على المقدمة الرابعة. فحاصل هذا البيان هو أنه لا مطاردة أيضا بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، لا من ناحية الأمر بالمهم مع الأهم الماضية، إن أن الأمر بالمهم أصلا ليس له اقتضاء تحقيق موضوعه وهو عد ترك الأهم وعصيان الأهم، فلا مطاردة من هذه الناحية واضح. الإشكال من ناحية الأمر بالأهم الذي يكون فعلي في هذا الحال. طبعا المحقق النائمي له ايضا في المقدمة الثانية التي متصدية له مبينة له نفي التطارد من ناحية الامر المهم، له كلمات كما قلنا هي ليست بصحيحة في نفسها، لكن ما يقصد توضيحه. فيه مطلب صحيح فيها، وهو أن الأمر بالمهم حينما نقول أنه مشروط بعدم الأهم وبترك الأهم أو احترام الأهم، ليس معنى يقصد هذه النتيجة أن ليس هذه الشرطية حدوثية فقط بحيث لو تحقق الشرط انتهى الاشتراط، يقصد هذا، وهذا مطلب صحيح. وإن كان يخرجه على أساس القضية الحقيقية للشروط الأحكام، لأنه لا فرق بين أن نقول بالشروط أو بالقضايا الحقيقية وأنها غير الشرط غير الشروط موضوع حكم، هذه الكلمات لا تؤثر. كل شيء كان من كل حكم كان منوطا بموضوعه فهو حدوث وبقى منوطا بموضوعه. تحقق الشرط لا يعني ارتفاع الإناطة والشرط، يبقى مشروطا على كل حال. معنى كون هذا الحكم مشروطا ويصبح فعليا ليس معنى فعليته أنه يخرج عن الشرطية بالفعلية، بل لا يزال مشروط ولا يزال منوطا بموضوعه. فإذا كان منوطا بموضوعه فهو لا يقتضي تحقيق موضوعه لا حدوثا ولا بقاء، دائما منوطا بتحقيق موضوعه. ومن هنا لا يكون مطاردا الأمر بالمهم، لا يكون مطاردا للأمر بالأهم. لتوضيح هذه النقطة أن الحكم الفعلي بعد الفعلية أيضا بعد مشروط ومنوط بشرطه، يذكر مصطلحات القضية الحقيقية والفرق بين الشروط والأسباب والمسببات والأحكام والموضوعات وقيود الحكم والكلمات التي قلنا عن هذه الأمور الزائدة التي كان في غنى عنها. وعلى كل حال من هذه الناحية من الواضح أنه لا يوجد مطاردة من ناحية الأمر بالمهم، لا يوجد أي اقتضاء وتحريك نحو تحقيق موضوعه وهو ترك الأهم وعصيان الأهم لكي يقال على مناف مع اقتضاء الأمر بالأهم وتأثيره لتحقيق الأهم. وإنما المتوهم المطاردة من جانب الأمر بالأهم. إذن في هذا البيان الرابع المحقق الخراساني المحقق المائيني قدس سره يبين في المقدمة الرابعة مطلبا محصله أو عنوانه أن الأمر بالأهم أيضا لا يطارد الأمر بالمهم في حال ترك الأهم رغم فعليته ومعنى إطلاقه، لأن مقتضى الأمرين مختلف. يعني ما يقتضي الفتح مقتضى ما يقتضيه الأمر الأهم من هدم المهم غير ما يقتضيه الأمر المهم من فعله، وما يقتضيه الأمر المهم من هدم الأهم في هذا الحال غير ما يقتضيه الأمر بالأهم فعله. فلا يكون بينهما تطارد في التأثير لاختلاف المقتضيين. في البيان الأول والثاني كنا نثبت أنه لا تنافي بين التأثيرين من ناحية نفس المقتضيين، اقتضاء التأثير كان بشكل بنحو بحيث لم يمكن أن يكون أحدهما مانعا على الآخر، المقتضي لم يكن فيه اقتضاء للمانعية عن مقتضي الآخر التأثير ومؤثريته. هناك فقد بينا الطولية الاختلاف في المقتضيين فلم يكن هناك موانعة بينهما. أما المرزى ظاهر كلماته في المقدمة الرابعة أنه يريد أن يرفع التطارد من بين الأمرين، بين إطلاق الأمر بالأهم والأمر بالمهم في حال مثلاً أصياد الأهم، يرفع هذا التطارد ببيان أن المقتضيين مختلفان، فلا بالتحليل للمقتضيين لا يوجد بينهما تضارب. المقتضى لأحدهما ليس هو نفس الذي الآخر يهدمه وينافيه ويمنع عنه، والمقتضى للآخر في التأثير والتحرك ليس هو نفس المقتضى الذي الآخر الأول يهدمه ويمنع عنه. ومن هنا هناك أشكال عليه سير بينه ببيان على ما سوف يظهر، وأشكال عليه سير شيء من ناحية المقتضيين لا يمكن حل المشكلة، لا بد من حلها من ناحية المقتضيين بالكامل. إلا أن هنا نريد في البيان الرابع أن نبين بيانا، هذا البيان يكون حسب الحقيقة مصححا لعدم التطارد بين الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل ترتبيان من ناحيته ويرمه المرجاء من أن المقتضيين مختلفون وليس واحدا. وحاصل هذا البراهين ما أدري موجود أو لا غير حساب بإذن إذن سيأتي إن شاء الله. مع ذلك المحركية التشريعية المحركية التشريعية أيضا هكذا المحركية التشريعية المقتضي للمحركية التكوينية هذا الأمر حيث من قبل المولى لا أصلا هذه المحركية لابد أن تكون محركية نحو تحريك ذات التحريك يكون لو تحقق يكون مانعا يكون مزاحما مع تحريك الأمر. وهنا في عالم التحقق لهذه المحركية الذي المولى يريد أن يحرك نحو اقتضاء تلك المحركية ليس فيها ثمانوع لأن تلك المحركية إذا كانت متحققة نحو الأهم لا موضوع للأمر بالمولى إذا كانت غير متحققة خارجا المحركية التكوينية إذا كانت غير متحققة فلا وجود لها لكي تمنع. إذن فهذا المحركية المولوية محركية مولوية محركية مولوية نحو تحريك تكويني هذا التحريك التكويني يستحيل أن يكون مانعا لأنه إذا أراد أن يكون مانعا قبل وجوده لا يعقل أن يكون مانعا فالألوان يمنع بعد وجوده في طول وجوده لا بد أن يمنع في طول وجوده الآخر غير موجود فلا يكون حينئذ مانعا عن محركية الأخرى والمحركية المولوية بمقدار المحركية التكوينية لا أكثر. فإذا كانت المحركية التكوينية ليس فيه تمانع لأن في أحد في حال وجودها الآخر غير موجود في حال عدمها الآخر يكون موجودا ولا مانع لأن هذا منعدم والمولى يحرك نحو مثل هذه المحركية التكوينية التي ليس فيها حينئذ تمانع مع المحركية الأخرى. المحركية صحيح مولوية ليست تكوينية لكن المحركية المولوية بمقدار المحركية التكوينية لا أكثر يريد أن يحرك المولى المكلف نحو مثل هذه المحركية التكوينية وهذه المحركية التكوينية ممكنة التحقق لأنها لا تزاحم مع المحركية الأخرى. متى تزاحمها؟ قبل وجودها لا تزاحم بعد وجودها ذات غير موجود والمولى يريد مثل هذه المحركية التي لو وجدت ارتفع الآخر فلا يكون فيه محظور. هذا البيان الأول وهو أنه يستحيل محركية يستحيل مانعية كل من المحركين نحو الضدين الذين أحد الأمر بأحدهما ترتبي يستحيل مانعية المحركية لكل منهما على الآخر تكوينان يستحيل المانعية لأنه الأول لا يمكن أن يكون الأهم لا يمكن أن يكون مانعا بمحركيته عن الأمر المهم لا يمكن أن يكون مانعا بمحركيته عن الأمر عن محركية الأمر بالأهم لأنه مشروط بموضوعه ولا يكون الحكم محققا للموضوع. الأهم لا يكون بمحركيته مانعا عن محركية الأمر بالمهم لأنه متى يكون مانعا حينما لم يتحقق موضوع ذاك وتحققت هذه المحركية ولا موضوع لذلك سيكون مانعا. حينما المكلف لا يريد أن يمتثل هذا ويريد أن لا يمتثله حينذا الموضوع ذاك يتحقق لكن هذا ليس فيه محركية تكوينية وإذا لم تكن فيها محركية تكوينية فهذه المحركية التكوينية غير موجودة لكي تكون مانعا. والمحركية المولوية ليس بأكثر من هذا المقدار وهو التحريك نحو مثل هذا المحرك الذي لا يكون فيه تصادم حينما يتحقق لا يكون مصادما مع ذلك. هذا البيان الأول. ويوجد بيان ثاني هنا